بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد، لهفي لهفي لراسك يا مظلوم، لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ انتخذ القنايا بدلا عن الأعوايا، لهفي على الصدر المعظم يشتكي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب الرض جيادي، ولهفتايا ولهفتايا على خزانة علمك السجاد، أي وهو يقايد بالأصفايا بعد الظنايا بعد الظنايا يشكو على عال المطر عض القيود ونهسة الأقتايا، قلبوه قلبوه عن نطع عين مسجن فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسراة قومي أين أهل ودايا يا 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 دي منهم خلت تلك الديار، وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هناك أكثر من آية في كتاب الله الكريم حول شعائر الله وحول حرمات الله. هذه الآية التي تلوتها عليكم يقول عز من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي آية أخرى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمات الله يعبر عنها بحرمات الله. المطلوب أن نعظم شعائر الله، أن نعظم حرمات الله، ولكن ما معنى الشعائر وما معنى الحرمات؟ الحرمات أيها الأخوة المقدس عند الله شيء جعل الله له حرمة فهو مقدس عند الله. وكلمة الشعائر جمع مفردها شعيرة. الشعيرة يعني الدلالة، يعني العلامة، يعني الآية التي تتعلق بالله، تتصل بالله، أمر الله بتعظيمها. البدن، الأباعر التي كانت تساق للهدي، تساق للهدي في الحج، يسميها شعائر، لازم يعظموها. تترتب أحكام عليها، من جملة الأحكام بعض الفقهاء يحرمون استحلابها لما صارت شعائر حرمات لله، ما يجوز حتى استحلابها. ينبغي أن تعظم ماديا ومعنويا. ماديا تعظم كيف؟ بأن تطعم حتى تكبر، ومعنويا تحترم. هذه يسميها شعائر. وكذلك وبالطريق الأولى الأماكن المقدسة قبل النبي صلى الله عليه وآله، الحجر الأسود، الكعبة المشرفة عظمها الله. الكعبة لولا أنها متعلقة بالله وبالنتيجة هي من شعائر الله، الكعبة والحجر الأسود، لولا ذلك لكان أحجار البيت الحرام والكعبة المشرفة والحجر الأسود هذه أحجار بالأساس، هي أحجار لا قيمة لها. لكن احنا ليش نعظمها؟ لأنها صارت متعلقة بالله. الكعبة أمر الله بتعظيمها، والحجر الأسود صار اليوم ويوم ظهور الإسلام وحتى يمكن قبل الإسلام وإلى اليوم، الحجر الأسود شعار من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، ولهذا احنا نعظمها. وإلا احنا لا نعظم الحجر. يقول رأى مروان في الخبر في مسند أحمد بن حنبل في مسنده يذكر هذا الخبر، يقول مروان بن الحكم رأى شخص ألقى بوجهه بنفسه على قبر رسول الله، كأنه جاي يتوسل بالقبر، كأنه جاي يسلم يقبل القبر، فاقترب منه وإذا به أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الصحابي الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فاعترض عليه قال له: أتدري ما تصنع؟ تعرف جاي يسوي؟ كأنه كأن لسان حال مروان يقول له لا تعبد حجر، لا تقبل حجر، قبر النبي تراب وحجر، لا تقبل قبر النبي، لا تسلم على القبر. قال أتدري ما تصنع؟ فقال له أبو أيوب نعم أدري ما أصنع، أنا لا أسلم على الحجر، لا آتي حجرا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا مو جاي أقبل حجر، مو جاي أقبل صخور، لكن هالتراب والصخور والحجر والبناء تشرف بأنه احتوى جثمان رسول الله، هذا مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما يفعله كل المسلمين. وعلق على ذلك أبو أيوب، قال سمعت رسول الله، تعليقه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. مصيبة الدين، مشكلة الدين إذا وليه تولى أمر يعني غير أهله. واحد أمي جاهل متخلف ما يعرف شيء، ربما ما عنده دين، هذا إذا ولي الأمور يشير بذلك، يشير بذلك أبو أيوب الأنصاري إلى بني أمية، يقول ذولا ليسوا أهل الدين، ما لهم علاقة بالدين، لما تولوا شأن الدين يجيني مروان يقول لي لا تعبد حجر، لا تسلم على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان هذا ديدنهم أيها الأخوة، هذا شأنهم، يعني مو بس مروان، مروان وغير مروان، هذه القضية معروفة مكتوبة في أحوال الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول كان يقف أيام ولايته على الحرمين، لأن الحجاج مرة صار واليا على الحرمين ومرة صار واليا على الكوفة على العراق. أيام ولايته على الحرمين وقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فنظر إلى الناس يطوفون حول قبر النبي يزوروه يسلمون عليه، هذا دأب الناس، هذه عادة الناس، علماء الأمة كبارهم صغارهم الأمة كلها منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا الأمة تطوف حول القبر وتسلم على القبر. فوقف الحجاج بن يوسف الثقفي مستنكر، قال كلمته المشهورة، وهذه الكلمة أيها الأخوة مكتوبة في عشرات المصادر، أمهات الكتب اللي تكتب عن الحجاج ذكروا هذه القضية. يقول وقف الحجاج شاف الناس يطوفون حول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ويلكم أتطوفون حول رمة بالية، يعني النبي رمة بالية يعني صار تراب، رمة بالية، هل لا طفتم حول قصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ ما تجون تطوفون بالشام حول قصر الخليفة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ ثم قال كلمة هي كلمة الكفر، شي يقول، يقول ألا تعلمون أن خليفة الرجل أفضل من رسوله، يعني هذا رسول الله عبد الملك بن مروان خليفة الله والخليفة أعظم من رسوله. هذا شأن بعض الناس. عندنا أيها الأخوة لازم هاي الحقيقة نعرفها، المسلمون عامة، عامة المسلمين بعلمائهم وأئمتهم، أئمة الشيعة، أئمة المذاهب منذ 1000 عام، منذ 1400 عام، الصحابة، الكل يأتي رسول الله يسلم عليه يزوره يتقرب به إلى الله يتشفع به إلى الله ويقبل مقامه الشريف حضرته الطاهرة. نعم كان هناك بعض الناس قلة من الشواذ أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي اعترضوا على ذلك. طيب الآن من المعترضين مروان، مروان يقول لا تقبل أبو أيوب الأنصاري الفاضل اللي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله سكن بيته لما هاجر إلى المدينة، مدة استقر النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب يعرف هذه الحقيقة، يقول أنا ما أتيت حجرا ولكن أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا غرضي، أنا جاي أسلم على النبي، هذا الحجر هذا الصخر هذا التراب لامس المرقد، لامس الجثمان الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنت ليش تقبل القرآن، جلد القرآن اللي هو ربما ورق ربما جلد ربما أي شيء آخر، ليش تقبله؟ أليس هذا جلد؟ أليس الناس كلهم بدون استثناء، المسلمون عامة بدون استثناء، يخلي القرآن بين يديه يعظمه ويقبل غلافه؟ طيب هذا الغلاف شنو هذا؟ أليس هذا ورق؟ أليس هذا جلد غزال؟ ليش تقبله؟ أقبله لا لكونه ورق وجلد غزال، أقبله لكونه أصبح شنو؟ أصبح جوار القرآن، أصبح غلاف القرآن، أنا أعظم الغلاف من تعظيمي للقرآن الكريم. الآن قلنا الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة ما يعظم، ما أمر الله بتعظيمه. ما علمنا أن الله سبحانه وتعالى يريد إعظامه، وهذه المعظمات الشعائر الحرمات يمكن نقسمها ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذوات المقدسة، الصنف الثاني الأمكنة المقدسة، الصنف الثالث الأزمنة المعظمة. عندنا ذوات وأمكنة وأزمنة، كلها يعبر عنها بأنها شعائر لله، حرمات لله. أما الذوات مثل النبي صلى الله عليه وآله، أبناء الأنبياء، الأنبياء، الأوصياء، الصالحين، الصديقين، هذه ذوات مقدسة. قميص يوسف، عصا موسى، هذه ذوات مقدسة لها قدسيتها، لازم تعظم. احنا فهمنا من الشرع اما بنص او بوضع عام غير النص، عرفنا ان هذه مقدسة، ذكرت في القرآن بالتقديس، ذكرت في الحديث بالتقديس، رسول الله صلى الله عليه وآله يقدس لأنه نبي، أبناء الرسول العترة الطاهرة، سائر الأنبياء أوصياءهم، هذول ذوات مقدسة ويجب تعظيمهم لأنهم من شعائر الله، لأنهم من حرمات الله، ما تقدر تهتك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله، ولا تقدر تهتك حرمة نبي من الأنبياء. احنا لازم نقدس الأنبياء لأنهم محترمين، لأنهم محترمون، هذه الذوات المقدسة. عندنا بعد ذلك الأمكنة المقدسة، مثل مكة، مثل المدينة، مثل الحائل الحسيني ومدينة كربلاء رزقنا الله وإياكم زيارته، مثل غري النجف، بيت المقدس، هذه أماكن يراد منا أن نقدسها، يراد منا أن نعظمها. وهناك أيها الأخوة أزمنة، أزمنة أيضا مقدسة، مثل شهر رمضان، مثل ليلة القدر، مثل محرم الحرام، عشرة عاشوراء، يوم عاشوراء، الأيام المنسوبة للرسول صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين، أيام مواليدهم، أيام وفياتهم، هذه أزمنة مشرفة مقدسة لها قدسيتها. وقد أجمع علماء المسلمين، اتفق، هناك شبه اتفاق بين علماء المسلمين على تعظيم هالظروب الثلاثة اللي هي الذوات المقدسة والأماكن المقدسة والأزمنة المقدسة. رمضان شهر عظيم، شهر الله، احنا نسميه شهر الله، فهو زمان مقدس وله حرمته، هذه حرمات الله، هذه شعائر الله. لهذا يروى أن الإمام أمير المؤمنين، طبعا هالرواية يروها العامة أيضا مو بس الشيعة، يروى أن الإمام أتي بشارب خمر في رمضان، واحد شرب الخمر في شهر رمضان. الإمام سلام الله عليه جلد 80 جلدة لشرب الخمر، هذا الحد الشرعي، هذا محدد، هذا حد عقوبة محددة في الشرع، يجلد 80 جلدة لو ثبتت عليه التهمة. ثم أضاف عليه 20 جلدة أخرى يسموها تعزير، عقوبة زائدة. ليش؟ لأنه شرب الخمر في رمضان، جلد لشرب الخمر 80 جلدة وجلده 20 جلدة أخرى لأنه شرب الخمر في رمضان. الآن علماء المسلمين سنة وشيعة يأخذون بهذا العمل، يأخذون بهذه الرواية، يعتمدون عليها، لأنه فعلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعض الأحيان أيها الأخوة هذه تجتمع الذوات المقدسة، الأمكن المقدسة والأزمن المقدسة، بعض الأحيان بعض الناس تجتمع له، كما لو كان الإنسان في رمضان عند قبر رسول الله يدعو الله في رمضان وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا زمان مقدس، مكان مقدس في المدينة، وحضر عند ذات مقدسة، هذا يزداد تعظيما وتزداد منزلته ودرجته عند الله. هذول الزوار الآن، هذول الزوار اللي ماشين إلى زيارة قبر أبي عبد الله الحسين وهم بالألوف ربما بالملايين، وهذه ظاهرة عجيبة أيها الأخوة، حقيقة ظاهرة عجيبة. إحنا بالنسبة لنا هذا أصبح مألوفنا، نعرف، نعلم، نشاهد كل عام ناس رايحين مشاة إلى زيارة قبر أبي عبد الله الحسين. هذول لما يصلون يوم 40 إلى كربلاء لزيارة الحسين تجتمع الأصناف الثلاثة، الظروب الثلاثة، جاي يوم 40 هذا زمن مقدس، وفي كربلاء هذا مكان مقدس في الحائر الحسيني وعند الحسين، والحسين ذات مقدسة. أقول شيء، أقول هالجملة أيها الأخوة، إحنا ألفنا هذا المنظر من كثر ما سمعنا وشهدنا صار عندنا مألوفنا. صدقني لو العالم يطلع بدقة على ما يحصل في هذه المناسبات الحسينية يستغرب. مسافة من البصرة إلى كربلاء، ملايين الناس يمشون على أقدامهم، يعني المسافة مو قليلة، أكثر من 500 كيلو. والأعجب من هذا يا الأخوة، الأعجب من هذا أنهم لا يحتاجون إلى حمل متاع للطريق، سفرهم قد يطول شهر أقل أكثر، ما يحتاج يحمل شيء معه من متاع السفر، أكله متوفر في كل لحظة في كل مكان، طعامه موفر، ماؤه موفر، حاجات الأخرى كلها موفرة، كلها متوفرة. هذه وين شايفها؟ هل سمعت بها؟ هل علمت بها في أي جزء من العالم؟ هذه إلا للحسين سلام الله عليه. العام الماضي أيها الأخوة أو قبله، أنا كنت أستمع إلى تقرير، التقرير يقول أن ثلاث وزارات في المملكة العربية السعودية، ثلاث وزارات اشتركت مع بعض المؤسسات الأهلية ومع بعض التجار، ووزعوا على الحجاج 12 مليون وجبة طعام، 5 ملايين وجبة بالمجان، 7 ملايين بيعت بسعر رمزي أو بالعكس والترديد مني، يمكن 7 ملايين مجان، 5 ملايين بفلوس، أو 5 ملايين يعني مجان و7 ملايين بفلوس. 3 وزارات اشتركت مع مؤسسات مع تجار كبار، وزعوا 12 مليون وجبة طعام. هاي كثيرة بالفعل، كثيرة ومجهود يشكرون عليه. 12 مليون وجبة طعام، طبعا يمكن خلال أيام، يعني مو يوم واحد، صحيح؟ لكن لاحظ، اسمعني، لاحظ، شوف، روح على موقع وزارة الداخلية العراقية العام الماضي في 40، يقول الناس، مو وزارة الداخلية، الناس خلال 3 أيام، أيام 40، وزعوا الناس من أنفسهم المتبرعين الأطعمة اللي توزع على الزائرين، خلال 3 أيام وزعت على الناس 272 مليون وجبة طعام، 272 مليون وجبة طعام. والموقع يذكر ملاحظة، يقول نسبة الخطأ 5% زيادة أو 5% نقصان، يعني أكو احتمال إحنا خطأانين 5% لازم تزيد، أو إحنا خطأانين بالحساب، أكو خطأ ربما يقع غير مقصود، 5% زيادة أو 5% نقيصة، إحنا نشيل 5% زيادة، نشيل 27 مليون، يبقى 250 مليون وجبة طعام وزعت على 6-7 ملايين خلال 3 أيام. هذه شلون تصير؟ كيف؟ من اللي يوزعها؟ من أين الأموال؟ الحكومة ما أسعفتهم بشيء، يعني من المال، من المعونة المادية، من الناس، من المحسنين، من المجهولين، الناس اللي ما تعرفهم. طبخ دائم، استقبال للزوار، استقبال دائم مو يوم واحد، 10 أيام وأكثر، والزوار، تعداد الزوار يتجاوز الملايين، 6 ملايين 7 ملايين، الله العالم، 10 ملايين قيل أكثر، والمشاة متصلين من البصرة إلى كربلاء، غير الاتجاهات والمناطق الأخرى. هذا الفضل مو للعراقيين، الفضل مو لزيد وعمر، الفضل للإمام الحسين. هذه عظمة الإمام الحسين، هذا الله سبحانه وتعالى اللي يريد يرفع من شأن الإمام الحسين بأبي وأمي. أعود لكلامي أيها الأخوة، قد واحد تجتمع له يعني المكان المقدس والزمان المقدس والذات المقدسة، يكون مثلا يوم 40، ليلة 40، في الحائل الحسيني عند قبر أبي عبد الله الحسين، عند الحسين يوم 40 في كربلاء، عند الحسين يوم عرفة في كربلاء، عند الحسين نصف شعبان في كربلاء، عند الحسين نصف رجب في كربلاء، عند الحسين ومناسبات الحسين، زيارات الحسين، تعرف هذه اللي أنا ذكرتها كلها زيارات مستحبة وردت فيها روايات كثيرة. الكلام وين أيها الأخوة؟ احنا نعتبر مرقد الحسين من الشعائر المعظمة، زيارة الحسين من الشعائر المعظمة، وكل عمل يتعلق بالحسين يمت إلى الحسين بصلة هو من الشعائر. البعض أيها الأخوة، البعض مع الأسف الشديد التبس عليه الأمر لما يشوفني أنا ولا أنت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولا المراقد الطاهرة الشريفة العتبات المقدسة يتهمك بالشرك، يلتبس عليه الأمر، مسكين يلتبس عليه الأمر، يقول هذا كفر، هذا شرك، هذا الشرك الخفي. يقول أكو شرك علني اللي هو عبادة الوثن، وأكو شرك خفي. أقول له شنو؟ أتساءل شنو الشرك الخفي؟ يقول لي أنت في ظاهرك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن في الباطن تجي إلى الصخر، إلى الحجارة، إلى القبر، تزوره، تسلم عليه، هذا الشرك الخفي. وأنا أستغرب أيها الأخوة، أستغرب من شيء. مرة واحد عنده رأي معين، اجتهاد معين، فكر معين، هو حر، لكن ليس من حقك أن تفرض رأيك على الآخرين. الله سبحانه وتعالى بعظمته يقول للنبي، يقول لا إكراه في الدين، لا تكره أحد على دين الله، على الإسلام، لا تكره أحد، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رسول الله سيد الكائنات يقول له إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاء. هذه النصوص القرآنية العظيمة تبين لنا أنه مو من حق أحد أن يفرض إرادته ورأيه واجتهاداته على الآخرين. أنت لك اجتهاد، عندك رأي، احتفظ به لنفسك، بلغه لا بأس. أما أنك تتهم الآخرين بالمروق عن الدين والخروج عن الإسلام، والآخرون مشركون، كفار، عباد وثن، يا أخي هذا يعني كلام غير منصف. أقل ما يقال عنه أنه كلام غير منصف، كلام غير صحيح. على شنو أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد بنبوة النبي، أتبع القرآن، أصلي إلى الكعبة، طول عمري أنا مسلم، آبائي، أهلي، أسرتي، بيتي، أنت جاي اليوم تتهمني بأني أنا وثني، أنا كافر، أنا عابد وثن؟ أي كلام من هذا؟ المساكين التبس عليهم الأمر، لأن رسول الله شلون التبس عليهم الأمر؟ خلي أبين لك. رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث بالنبوة بعث بين قوم وثني، القوم الذين بعث فيهم رسول الله كانوا عباد وثن، أهل مكة عباد وثن، فصار يدعوهم إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله. هذه أصنام، هذه أوثان، هذه آلهة، لا تعبد من دون الله، الله سبحانه وتعالى واحد، خالق الكون، المهيمن على الكون، خالقك، رازقك، شيئا فشيء، شيئا فشيء، رويدا رويدا، شوية شوية خلاهم يؤمنون بالله. لكن هذه العادة، عبادة الوثن، متأصلة فيهم، متعمقة في جذورهم. صحيح كسر الصنم بعد ما يعبد الصنم، لكن كان إذا أبوه يموت يدفنه يجي يقعد يعبد قبره، يعبد قبر أبيه وقبر أمه وقبر عمه وقبر خاله وقبر زوجته. اتخذوا من القبور معابد، عبدوا الأوثان، عبدوا القبر، ما عنده وثن، صنم، كسر الأصنام خلاص. لكن هذه في نفسه، في ذاته، في دمه، لازم يعبد صخر حجر، بعد ما في صخر وحجر فشي يسوي؟ يعبد القبور. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن زيارة القبور، هذا صحيح، لكن بعد أن استتب الأمر واستقر الإسلام والناس فهموا وعوا، بث فيهم الوعي، نبههم، عقولهم تطورت، أفكارهم تحسنت، بعد ما في واحد يروح يعبد القبر. قال صلى الله عليه وآله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور سابقا، أنا صحيح نهيتكم، أما اليوم فزوروها. أنت اللي تتهمني بالكفر، أنت عندك في مصادرك أن رسول الله كان يزور قبور الشهداء في أحد، يعني كان رسول الله والعياذ بالله يرتكب إثم يعني يعبد القبور؟ أنت تبين أن رسول الله كان يزور القبور في البقيع ومراقد الشهداء في أحد؟ احنا عدنا أنه كان صلى الله عليه وآله يزور قبر أبيه وقبر أمه، فكيف ذلك؟ كان قد نهى، نعم كان قد نهى ثم أمر، قال: كنت قد نهيتكم أما اليوم فزوروها. هذه القضية التبست على بعض الناس ذاك اليوم وبعد ذاك اليوم وإلى اليوم. ذكروا أن السيدة عائشة كان بعض الأصحاب يأتون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يتبركون بتراب القبر، فأمرت فأغلق دونهم الباب، قال: خلاص بعد لا تجوا. فصار الصحابة يأخذون من كوة فتحة في الجدار يجون يتبركون من هذه الكوة يسلمون على رسول الله، فأمرت فسدت الكوة. كانت ترى السيدة عائشة في فترة من الفترات أن زيارة قبر الرسول بدعة وما يجوز وحرام، بعدين نبهها بعض الصحابة، بعض الناس نبهوها، ففتحت الطريق للزائرين للمتبركين بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله. والغريب، الغريب أيها الأخوة، أن الأئمة الأربعة، يعني احنا الإخوان السنة الغالبية العظمى في إخواننا أهل التسنن يتبعون الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، ما واحد من الأئمة الأربعة ينهى عن ذلك، بل كلهم يشجع زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله. ذكروا في أحوال مالك بن أنس رئيس المالكية، رئيس المذهب، الإمام مالك، صحبه المنصور الدوانيقي الخليفة، راح إلى الحج صحب معه إمام المذهب مالك، فمر بالمدينة، أول يزور المدينة يزور حرم الرسول، مرقد الرسول صلى الله عليه وآله، ثم يروح للحج أو بعد ذلك ما أدري، المهم في طريق الحج زار قبر الرسول. وقف المنصور في حرم الرسول، هذا هاي الرواية في الصحاح أيها الأخوة، لكن أنا الآن ما أعرف بالضبط في أي صحيح من الصحاح شفته، ما أحب أقول الصحيح الفلاني حتى لا أؤاخذ عليه لو أخطأت، لكنه في الصحاح. التفت المنصور إلى مالك، الإمام مالك، قال له: أنا أريد أدعو، أريد أدعو، أتوجه إلى القبلة ولا أتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله؟ أنت الفقيه علمني، أتوجه بوجهي إلى قبر رسول الله فيكون ظهري وين؟ للقبلة، ولا اللي يقف أمام القبر، أمام القبر الشريف، وأنتم تذكرون كثير منكم شايف يعني اللي يقف في حرم الرسول صلى الله عليه وآله إذا أعطى وجهه للقبر ظهره راح يصير على القبلة، وإذا أعطى وجهه للقبلة ظهره راح يكون إلى القبر الشريف. فيسأل المنصور الدوانيقي هذا الفقيه المرشد، هذا المرشد الديني الإمام مالك، يقول له ايش رايك شو اسوي إذا أردت الدعاء، مو الصلاة، الصلاة للقبلة، لكن الدعاء أتوجه إلى حرم الرسول قبر الرسول صلى الله عليه وآله ولا أتوجه للقبلة؟ فقال له الإمام مالك لا، بل وجه بوجهك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو وسيلتك في الدنيا والآخرة، وهو ابن عمك، سيد المرسلين، سيد الشفعاء، شفيعك إلى الله، توجه إلى رسول الله. المشكلة وين؟ يعني ليش بعضهم يلتبس عليه الأمر؟ يقول مثل ما قال الحجاج، يقول محمد صلى الله عليه وآله رم بالية، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، أصبح رم بالية، ما منه فائدة، ما يسمع صوتك، ما يستجيب دعائك، ما ينفعك، مات خلاص، اغسل ايدك منه. طبعا هذا الكلام هو حر، من يقول بهذا هو حر، لكن احنا نقول اولا هذا الكلام لم يأخذ به المسلمون عامة، علماء المسلمين منذ وفاة رسول الله الى يومنا هذا، أجلة العلماء، كبار الأئمة، فضلا عن أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا هذول خليهم على جنب، هذول يقدسون رسول الله أكثر من غيرهم، أئمة المذاهب الأخرى، علماء المذاهب الأخرى، المسلمون عامة بكل طوائفهم ما أخذوا بهذا الكلام. الآن أنت رأيك هذا، احتفظ برأيك لنفسك، لا يعني مو بس احنا اللي نزور قبر الرسول صلى الله عليه وآله، انتوا رايحين الى زيارة الحرم الشريف، القبر الطاهر، المرقد الطاهر، تجد مختلف المسلمين من مختلف المذاهب، من مختلف انحاء العالم، مو بس احنا اللي نزور. فالمسلمون ما اخذوا بهذا، ايش معنى انا تجبرني ترغمني؟ هذا اولا. ثانيا، القرآن ايها الاخوة يوجهنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذا صريح القرآن، يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أنا لما أظلم نفسي وين أولي؟ وين أعطي وجهي؟ وين أروح؟ ولو أنهم هذا جواب من القرآن، الله جاي يخاطبك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله، يعني استغفروا الله عندك، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لما نقول لهم بعضهم، نقول له هاي الآية وين توديها؟ يقول هذه تخص حياة الرسول، في حياته مو بعد وفاته. أقول له لو كانت الآية هذه وأمثالها في آيات أخرى أيضا، في خطاب أبناء يعقوب لأبيهم إخوة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوب، طيب إذا كانت الآيات هذه تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وآله وحياة يعقوب، معنى ذلك مفهوم كلامك شنو؟ أن هذه الآية منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله، هل آية أصبحت لغو والعياذ بالله؟ أصبحت زايدة في القرآن، شيلها كنسلها. هل تقول بهذا؟ تقبل أنت أن نقول هذه الآية لغوا زائدة؟ ما تقبل، ما في آية لغو في القرآن الكريم، والمسلمون عامة يرون أن لا فرق بين حياته ووفاته صلى الله عليه وآله. هاي اثنين. الثالثة، النقطة الثالثة، أن هذا اجتهادك، أنا عندي اجتهادي. يا أخي ليش تلزمني؟ يعني ليش ترغمني، تكرهني على أن ألتزم باجتهادك؟ هذه اجتهادات، أنت اجتهدت لنفسك وأنا اجتهدت لنفسي، وأنت مو تقول اختلاف أمتي رحمة، خلينا نختلف. ليش ترغمني على قبول اجتهادك؟ لكن هذا اللي حاصل. احنا رأينا أيها الأخوة كان ولا زال رأي ثابت راسخ فصل، ما تزعزعنا وما ضعضعنا عنا إطلاقا. احنا نرى هذه شعائر الله، منها طبعا، منها من شعائر الله هذه، راح نجي نذكر شعائر الحسين سلام الله عليه الليلة القادمة بإذن الله. المراقد الطاهرة من شعائر الله، من حرمات الله، لازم تعظم، لازم توقر، لازم تقدس، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. واللي يزورها يكسب ثوابا، مراقد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين من عترته، مو بس النبي والعترة، مراقد الأولياء والصديقين والصالحين وآثارهم، حتى مو بس مراقدهم، حتى آثارهم. لو اكتشفت على رأس جبل ما في مكان ما، يقولوا لك هذا قبر يونس بن متى النبي، كما حصل الصيف الماضي كنا في بعض المناطق على قمة الجبل، هناك قبر قيل هذا قبر يونس. الناس عامة كانوا ولا زالوا شي سووا، يجون يعظموا، يقروا له فاتحة، يسلمون عليه، يتوسلون به إلى الله. في بعض الشواذ اللي يأمر بهدم القبر، يقول هذا شرك وكفر. أنا لا علي بهم، خليك أنت احتفظ برأيك لنفسك، لكن لا تخالف التيار الغالب للإسلام والمسلمين. فكيف بمرقد أبي عبد الله الحسين؟ زاره الإمام الصادق في كربلاء، إذا رحت إن شاء الله في المستقبل شوية برع من البلد، في مكان يسموه مقام الإمام الصادق، وهذا صحيح، أقبل الإمام الصادق سلام الله عليه إلى الحيرة إلى الكوفة من المدينة، سكن الحيرة والكوفة مدة، ثم جاء إلى زيارة قبر جده الحسين في هذا المكان، ثم زار الحسين بزيارة وارث، هذه زيارة وارث مروية عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، برواية صحيحة قوية متينة، هذه زيارة الإمام الصادق. الإمام العسكري بأبي وأمي أجي إلى كربلاء لزيارة جده الحسين، لكن وقف على التل من بعيد، كان الإمام العسكري يخشى، يعني كانت فترة السلطان الجائر كان يمنع من أن يزور أحد قبر الحسين. الإمام حضر خفية ووقف على تل مرتفع من بعيد، ومن بعيد قال له السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. زار جده الحسين من بعيد، أمروا أولياءهم شيعتهم، وإحنا لهم تبع، معكم معكم إلى النهاية، هذا نهجنا، هذا خطنا، لا يمكن أن يعني يزعزعنا أحد عن هذا المنهج الذي نعتمد عليه، نعتمده بالنص والدليل الشرعي، بل بالنصوص والأدلة الشرعية التي سوف نتطرق إليها في الليلة القادمة بإذن الله. أول زائر، يقولون أول زائر منه؟ من أسألك وتسأل المؤمنين، أول زائر يقولون كان جابر بن عبد الله الأنصاري، صحيح؟ لكن احنا عندنا أول زائرة ما زارت القبر الشريف، زارت الجسد الشريف. أول زائرة هي زينب بأبي وأمي، حضرت بعد واقعة الطف ومعها سكين أقبلت تنظر إلى الجسد المبضع، إلى الجثمان المقطع. أقبلت معها عزيزة الحسين، يتيمة الحسين سكينة، لما حضرت عند ذلك ليلة الجمعة، يعني أحب أودي قلبك إلى حرم الحسين، إلى مشهد الحسين، والزوار الآن بالملايين يطوفون حول المرقد الطاهر، وأنا وأنت لا شك أنا وأنت في شوق إلى زيارة الحسين. نسأل الله أن يرزقنا، يرزقنا جميعا، نتمنى على الله أن يوفقنا لزيارة الحسين قريبا عاجلا، بل في كل آن في كل عام إن شاء الله. أقبلت هي وسكينة، ما أدري كان الوقت ليل مظلم حتى لا يراها أحد، حتى لا يضربها العدو بالسياف، حتى لا يزجروها عن مصرع أخيها أبي عبد الله. وصلت إلى زينب، تعرف زينب كانت عنده عدة مرات، لكن سكينة ربما أول مرة تشوف الحسين بهالحالة. وصلت إليه وإذا هو عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندن كالجمر مضطرب. التفتت إلى عمتها، ما عرفت أبوها، التفتت إلى عمتها زينب، قالت: عم، أهذا جسد أبي الحسين؟ هذا جسده؟ أين الرأس؟ أين اللباس؟ أية حالة فيها الحسين؟ قالت لها زينب: نعم عم، هذا جسد أبيك الحسين. عند ذلك ألقت بنفسها على صدره، ووقفت عنده زينب تقول له: أخي، أأنت أخي؟ أأنت ابن والدي؟ أأنت حمانا؟ أأنت رجانا؟ أنت كهفنا وملاذنا؟ أي مرة شافت هالمطاعين، مرت بحرقة عالمطاعين، أي مطاعين ياهو منكم حسين. لما سمعها زاد الونين، يقلها: يا زينب زيد الونين، انا حسين يا زينب، انا حسين، اي انا حسين يا زينب، انا يا حسين. بروح العزيز شلون ساجب خويا بهالرمضة وعلى التربة؟ يا 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 النايم، اي خويا ثلاثة ايام عني الماي صايم، نايت دايم أخي شلون نوم، نايم أخي شلون نوم، خويا حر الشمس غير نسوم، اي حر الشمس غير سوم، عريان ومسرب هدوم، انسان عيني يا حسين، اخي يا املي وعقد الجماني المنضود، يا مالي دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. نسألك وندعوك، اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين من أوصانا لهم بالدعاء اللهم من علينا وعليهم جميعا بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.